بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 99/1 بعنوان لقاء مع مجلة الاستجابة السودانية، وهذا هو المجلس الثاني. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1404 هجري الموافق 1983 نصراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن مجلة الاستجابة السلفية السودانية أقامت حوارا ولقاء مع فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله في مدينة جدة.
بعض الناس يرون الشيخ أن وجود القرآن الآن بين أواسط المسلمين ووجود السنة ودعاة الإسلام هو نفسه حجة.
هذه سطحية عجيبة.
كيف الجواب عنها؟
هذا في الحقيقة يعني من أبسط الأمور، أتعجب كيف يقول بعض الناس هذا. لقد سمعت هذا من نحو 20 سنة من بعضهم. هاي القرآن الآن يذاع إلى ألمانيا وفرنسا وأمريكا. لك يا جماعة، قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذا القرآن الذي فعلا أحاط بالكرة الأرضية كلها تبليغا وتسميعا، ولكن هل أفهم من أين لهؤلاء العاجم المسلمين فضلا عن الكافرين، من أين لهم أن يفهموا القرآن الكريم ونحن ما أفهمنا المسلمين العرب ما أفهمناهم معاني القرآن الكريم فضلا عن المسلمين العاجم فضلا عن الكفار العاجم. فليس المقصود يعني تبليغ لفظ القرآن، المقصود فيه تبليغ معاني القرآن. العرب كما أشرت آنفا أصبحوا بعيدين عن لغة القرآن، لا يفهمون القرآن، بينما العربي في زمن الرسول عليه السلام وهم بوصف القرآن أمة أمية، لكن أنزل القرآن بلغتهم ففهموه. ولذلك نحن نضرب المثل دائما وابدا، عجيب، مشايخ علماء كبار من علماء الازهر ما يفهمون حتى اليوم معنى لا اله الا الله، ولا يفهمون لماذا كان المشركون يقولون كما قال تعالى: واذا قيل لا اله الا الله يستكبرون. قالوا: اجعل الالهه اله واحده إن هذا لشيء عجاب. لماذا؟ لأنهم فهموا معنى هذه الكلمة الطيبة، وأنها تعني تحطيم الآلهة التي كانوا يعبدونها من دون الله وينذرون لها ويذبحون لها، وإلى حتى اليوم ما يفهم كثير من أهل العلم هذه الكلمة كما فهمها أبو جهل. والفرق بين الفريقين: أبو جهل فهم معناها وكفر بها، هؤلاء المشايخ لم يفهموا معناها وآمنوا بها فقالوا لا إله إلا الله، لكن بدون فهم، وهذه عقيدة لا تفيدهم شيئا إطلاقا. لذلك إذن المقصود بالتبليغ القرآن ليس هو اللفظ إلى العاجم الذين لا يفقهون معاني القرآن، إنما المقصود المعنى. فهل بلغ معنى القرآن إلى هؤلاء الأمم؟ الجواب لا، إذن لن تقوم الحجة. وعلى هذا أنا أقطع اليوم بأن الكفار في أمريكا وفي أوروبا كشعوب وكأمم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لم تبلغهم دعوة القرآن، وتبلغهم كما أشرت أنت على سجيتها وطبيعتها. وأنا قلت مرة لهذا الشخص الذي أشرت آنفا أنه قال هاي القرآن يصل إلى أوروبا وألمانيا وأمريكا وإلى آخره، قال فهذا معنى أنه بلغهم القرآن. قلت له أنت تعلم أن إذا لم نقل أنشط جماعة ينتمون إلى الإسلام في الدعوة إلى الإسلام ولو على مفهومهم الخاطئ أو الكافر هم جماعة القاديانيين، لابد تعرفون عنهم أشياء كثيرة. فهؤلاء في ألمانيا لهم نشاط، في إنجلترا لهم نشاط، رأينا مسجدهم يوم قيض للذهاب إلى لندن، ودخلنا المسجد ووجدنا الإمام هناك وأحببنا أن نناقشه، وإذا به ولا ليس عنده شيء من العلم بالإسلام إلا أنه شكليا هو إمام ذلك المسجد. الشاهد، قلت لمن أشير إليه في كلامي، هل تظن أن هؤلاء الأوروبيين بريطانيين مثلا والألمان الذين اتصل بهم القاديانيون وأبلغوهم دعوة الإسلام بمفهومهم الخاص، ومن ذلك أن قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قالوا خاتم النبيين لا يعني أنه لا نبي بعد الرسول عليه السلام، وإنما يعني خاتم النبيين أي زينة النبيين أي أفضلهم. فلما لقن القاديانيون هؤلاء العاجم من البريطانيين والألمان هذه المعاني المحرفة، هل بلغوا أولئك الناس الإسلام؟ ما بلغوا الإسلام. وإذ الأمر كذلك، فهل أقيمت الحجة على هؤلاء الأقوام؟ لم تقم الحجة، لأنه لم ينقل إليهم الإسلام كما أنزل على قلب محمد عليه السلام. حينما يسمع النصارى من مبشريهم عن نبينا صلى الله عليه وسلم تلك الاتهامات الكثيرة المعروفة على مر الزمان، أنه هذا رجل بالتعبير السوري نسواني، يعني بحب النساء، وأنه تزوج كذا وكذا من النساء إلى آخره، فيصورون النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خلاف ما كان عليه من مكارم الأخلاق. والرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من رجل من هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ترى لما سمع النصارى من قسيسيهم وروبانهم وصف الرسول بتلك الأباطيل والأكاذيب، هل سمعوا بالنبي؟ ما سمعوا بالنبي، إذن هؤلاء ما بلغتهم الدعوة. فإذن يشترط أن يلاحظ في تبليغ الدعوة كما جاء في سؤالك أن تكون على صفائها ونقاوتها، ك كما أنزلها الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وأن تكون مقرونة بالحجة من الكتاب والسنة.
أي إذا قلنا أن الدعوة ما أقيمت عليه وخاصة القبورين منه،
نعم،
هل يحكم بأنهم مسلمين أو يحكم ب أو يتوقف في أمرهم أو كذا؟
هذا لا أرى التوقف إذا كانوا يشهدون ويصلون ويزكون ويحجون، لا يجوز نحن أن نتوقف، لأن معهم شعار الإسلام. كلنا يعلم قصة ذلك الصحابي الذي بارز رجلا من المشركين، فلما شعر المشرك أنه صار تحت ضربة سيف المسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فما بالاه الصحابي وقتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال كيف قتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ قال ما قالها إلا تقية. قال هل لا شققت عن قلبه؟ طبعا جواب لا. ونحن إذا درسنا هذه الحادثة في 199 أن هذا الكافر ما قال لا إله إلا الله في هذه اللحظة إلا فعلا فرارا من القتل، خوفا من القتل. لكن الإسلام يحكم الظاهر ويدع الحكم على السرائر، كما هي قاعدة فقهية وهي مستقاة من حديث في صحيح مسلم، نعم، إنكم تتخاصمون إلي وإن أحدكم ألحن بحجتي من بعض فإنما أحكم لكل رجل بما أسمع منه، فمن حكمت له من حق أخيه فإنما أحكم له بقطع من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الرسول عليه السلام أنكر على ذلك الصحابي قتله لذلك الكافر لأنه قال في تلك اللحظة لا إله إلا الله، فليس ولا يجوز لنا أن نحكم على من يظل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يأتي بكثير من أركانها نراه بأم أعيننا. ليس لنا أن نحكم أنه غير مسلم، لكن قد نحكم بأنه لم يفهم الإسلام فهما صحيحا، وهذا نحن نقطع به على كثير من هؤلاء الناس. وهنا نقول لا بد من إقامة الحج عليهم لنقول بعد ذلك هؤلاء ليسوا مسلمين.
بعض الإخوان يرون أن قضية التوحيد لا يحتاج إلى إقامة الحجة، كون الله سبحانه وتعالى وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، هذا لا يحتاج إلى قضية إقامة الحجة وخاصة في المجتمع الإسلامي.
وما الدليل على هذا الكلام؟ ما هم سلفيون؟
فيهم
يعني معلش، لكن نحن لا نقبل كلاما يرتجله أي إنسان عاريا عن الدليل.
أن معرفة الله سبحانه وتعالى بصفاته فطري
الإنسان. مهما فلسف هذا القول لا بد له من دليل ملزم لتكون حجة الله قائمة على الناس. وإيش معنى حينئذ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ لا يكفي. وهل يكفي التوحيد وحده للنجاة يوم القيامة إذا لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه حجة أخرى لو سلمنا جدلا بكلام هؤلاء، ولا نسلم به لأنه لا دليل معهم فيه. فهل يكفي التوحيد؟ كما نسمع أنه في أوروبا ناس موحدون بالفطرة بعلمهم وتشغيلهم لعقولهم ونظرهم في ملك السماوات والأرض وما خلق فيها من عجائب خاصة ودائرة العلم، يكتشف أشياء عجيبة وعجيبة جدا. هب أنهم وحدوا الله لكنهم ما تبعوا شريعة الله وما جعلوا الإسلام دينهم، فهل يكونوا يا ترى من الناجين يوم القيامة إذا فرضنا أنهم موحدون فعلا؟ لا أحد يقول هذا، لأن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخره.
طيب كيف يستطيع الداعية أن يقول أنا قد أقمت الحجة على الناس؟ وهل يعني من نقاش دار مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أربعة؟
قبل كل شيء يجب أن نزندن أن الداعي يجب أن يكون عالما، ويجب أن لا نسترخص هذه الكلمة، ولا أن يعني لا نقيم لها وزنا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الذي يدعو إلى الله كما قلنا آنفا يدعو إلى كتاب الله وليس إلى مذهب وليس إلى طريق، فلا يكفي أن يكون الداعية مثلا سلفي العقيدة، لكن هو لا يستطيع أن يعرض التوحيد بأدلته الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة، ثم لا يستطيع أن يعرض دعوة الرسول عليه السلام كما جاء بها ولو بصورة موجزة. ليس كل داعية يستطيع أن يقوم بهذا الواجب، ولذلك فنحن نعرف أنه قام بالواجب إذا كان عالما مشهود له بالعلم، وبالعلم الذي هو العلم، قال الله قال رسول الله كما سبق أن كان عالما. أما أن كل إنسان يعني رجل عامي سلف العقيدة والحمد لله صلاة على السنة إلى آخره، لكنه لا يحسن أن يدعو إلى هذا الذي هو عليه كالتلميذ مع الأستاذ تماما.
مختصرة بعدها.
نعم الآن
الآن ولله الحمد قد يعني الآن دخلت الدعوة مرحلة أخرى في السودان.
نعم.
فقضية الانتخابات كذلك تأخذ يعني مجال أخذ ورد عند بعض الشباب.
نعم.
فالبعض يقول إنه دخول الجماعة في المجلس التأسيسي والانتخابات هذه غير شرعية، والبعض يقول لمصلحة الدعوة لا بد من يعني أن تنتخب يعني شخص أو شخصين للدخول في هذا المعترك، ويقولون إن تركنا لهذا المجال يعني يعطي فرصة للتيارات الهدامة مثل الجماعات اليسارية وغيرها مجال لهم. فما رأي سماحتكم؟
هذا السؤال هو من الأمثلة التي كانت في ذهني يوم قلت لكم يا أخي جاءنا أخوان من السودان وفي هذا المكان، ولعل صوري هذا يذكر، وسألوني أسئلة ومن هذا السؤال. فقلت لكم إن كانت هذه الأسئلة هي التي سئلنا عنها فهذا في الواقع إضاعة وقت بالنسبة لي. هذا السؤال أنا تكلمت محاضرة طويلة مع إخواننا وانتهيت فيها. نعم
يبيه الآن مختصرة
فأقول انتهيت فيها إلى أن أنه لا يجوز لنا أن نوالي هؤلاء الناس الذين يحكمون بالقوانين الغربية وبالنظم الأوروبية، وإنما نحن نظل في طريقنا ندعو إلى الله حتى يتنور الشعب ويعرف أن السبيل لإقامة حكم الله ليس هو طريق البرلمانات والانتخابات. وسيأتي دور السؤال هل تنتخب المرأة وهل تنتخب، ها؟ في عندكم هذا؟ ما في داعي لمثل هذه الأمور إطلاقا. وأنا سأعتقد بل أعتقد جازما أنه يوم يدخل أخواننا أنصار السنة في البرلمان قضي على الدعوة، لأنهم سينشغلون بالسياسة وما أدراك ما السياسة. هذا إذا لم ينجرفوا هم أنفسهم فخرجوا عن الدعوة. أما أن الدعوة ستموت لأنهم سينشغلون بالسياسة هذه قضية لابد أن يقعوا فيها، لكن أخشى من أخشاه أن كثير من أفراد الذين سيرشحون من أنصار السنة ليكونوا مثلا أعضاء في البرلمان، ثم يأتي دور أن يكون وزيرا في البرلمان، وزير في المعارف، وزير مثلا ما أدري في ماذا، وهو لا يستطيع أن يقوم بأحكام الإسلام. ثم ما لنا نذهب بعيدا، نحن أنصار السنة تفضل الله علينا فجعلنا نؤمن بأن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه هو طريقتنا إلى الله عز وجل، وهو الذي نصل به إلى السعادتين في الدنيا والآخرة. ماذا كان موقف الرسول من المشركين؟ هل ركن إليهم بعض الشيء لكي يجذبهم؟ أنتم تعلمون قول الله: لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، إلى آخر الآية الكريمة. أنا لست أؤيد أبدا أولئك الناس الذين يقولون بأن الغاية تبرر الوسيلة. إذا نحن لن ننضم إلى البرلمان كأعضاء فسيحل محلنا أولئك المقربون أو الشيون أو أمثالهم، فليفعلوا ما شاءوا، نحن ماضون في دعوتنا، نحن سنجعل شعبنا مسلمين حقا بدعوتنا، وهناك سيفلس أولئك الشيون وأمثالهم، وسوف لا يكون لهم مكان في الحكم الذي سيقام بإذن الله عز وجل على كتاب الله وعلى حديث رسول الله، ولكنهم قوم يستعجلون.
قد يقول سماحة الشيخ، يعني البعض يقول صحيح أن قضية الانتخابات هذه تشغل الدعاة من دعوة الله سبحانه وتعالى وتؤخر الدعوة، ولكن يقول يعني هنالك جماعات إسلامية تخوض هذه الانتخابات، فيقول نحن نعطي أصواتنا لهؤلاء الإسلاميين بدل أن يعني أن لا نشاركهم حتى بالأصوات، فإن عدم مشاركتنا حتى بالأصوات يعني يؤدي كذلك إلى يعني توسيع دائرة الجماعات اليسارية.
مفهوم.
فهل يجوز مثلا للمسلم أن يدلي بصوته لرجل يراه يعني كفان؟ هذا بالنسبة للرجل. ويأتي أسئلة بالنسبة للنساء.
يعني أحد أنصار السنة يختار مثلا فرد من أفراد المسلمين على فرد من أفراد الشيوعيين، هذا مثلا؟ أنا أقول لا مانع من ذلك ما دام هو لا يحترق من جهة، وما دام أنه يأخذ بقاعدة حنانيك بعض الشر من بعض فلا مانع من ذلك، وهذا ما كنا نفعله نحن في سوريا يوم كان هناك انتخابات.
بالنسبة للنساء،
بالنسبة إيش؟
للمرأة.
أوه.
كونها تنتخب هذا شيء مفروغ منها، لكن أنها تنتخب تدلي بصوتها.
إذا كان في منجات من الاختلاط والدخول إلى أماكن الصناديق ونحو ذلك فلا بأس.
لا تكون اسم
الشبه.
نعم.
في كتاب هنا لأحد الدعاة.
أيوة. المسلمون العمل السياسي. عبد الرحمن عبد الخالق. هذا تلميذنا في الجامعة الإسلامية، لكن أظن أنه يعني حرفته السياسة. تفضل اقرأ نشوف.
يقول الشيخ: ونعود فنقول، بسم الله الرحمن الرحيم، يقول: ونعود فنقول إن الحزب السياسي والجمعية الخيرية والتجمع والنقابة والاتحاد، هذه المؤسسات التي يسمح بها النظام الحر الديمقراطي، يجب على المسلمين المبادرة إليها واتخاذها سبيلا وطريقا لنشر دينهم وتمكين عقيدتهم وتجميع قواهم وتدريب وتعليم عناصرهم، بل يجب على المسلمين أن يسعوا
إلى مثل هذا التشريع الذي يسمح بذلك لو كان النظام القائم لا يسمح به، لأن هذا حق من حقوقهم بل واجب من واجباتهم أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يكونوا جمعيات وجماعات وأحزاب تدعو إلى الله وتنشر دينه وتعلي كلمته. ونستطيع أن نستدل من واقع السيرة النبوية جواز استصدار مثل هذه الجمعية أو الحزب أو حتى مجرد الأمان والعهد والحماية لفرد أو مجموعة بأن تنشر الدين وتدعو إلى الله، وأن استصدار هذا التشريع جائز في ظل دولة كافرة قلبا وقالبا، فكيف بدولة تعلن الإسلام في بعض جوانب حياتها؟ ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من بعض الكفار الحماية ليتمكن من تبليغ دين الله بعد أن منعته قريش وآذته، فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: ما لقيت من قومك كان أشد منه يوم أن عرضت نفسي على ابن عبدي يانيل ابن عبدي
يانيل
نعم
ابن عبد كلال فلم يجبني إلى فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على كافر ليحميه حتى يبلغ رسالة ربه، فإذا جاز هذا فمن باب أولى والله تعالى أعلم أنه يجوز الحصول على إذن بالدعوة إلى الله وتأسيس مؤسسة هدفها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الدين والخير.
هذا مش موضع خلاف، هذا
يقول قائل
تأليف جمعية تأمر المعروف وتنهى عن المنكر هذا مش موضع خلاف، لكن هناك الدعوة أوسع من ذلك، فهل انتهى كلامه أم له تتمة؟ تفضل.
حتى نتم هذه الفقرة. وقد يقول القائل: إنما حدث للرسول صلى الله عليه وسلم كان فردا عابرا وهذا خطر أيضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما فتئ في مكة يطلب من يحميه ليبلغ رسالة الله، فقد عرض نفسه وكذلك على الأخنس ابن شريق وسهيل بن عمرو فأبيا أن يجيراه، ثم لما عرض نفسه على المطعم ابن عدي أجابه لهذا، ومعلوم أن المطعم ابن عدي مات مشركا، ومع ذلك حفظ له الرسول صلى الله عليه وسلم جميله، وقال يوم أسار بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني فهؤلاء أنتنا لأطلقهم له، ويعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء أسار بدر. فإذا جاز مثل ذلك في وقت ضعف من المسلمين فلا شك أنه جائز ما وجد هذا الضعف، ومعلوم ما آلت إليه حال المسلمين اليوم.
عفوا، نعم. إذا جاز ذلك، اسم الإشارة يعود إلى ماذا؟
إلى طلب الحماية من
نعم،
يعني إلى طلب الحماية من الكفار ليتمكن من تبليغ دينه.
طيب، وين أدل على تلك المقدمة الطويلة العريضة التي ذكرها في أول الكلام؟
ما ندري
يعني. هذه المشكلة. هنا يقول العلماء: الدليل أخص من الدعوة. العلماء في مثل هذا الكلام والدليل يقولون الدليل أخص من الدعوة، يعني ما دل عليه الحديث الصحيح الذي ذكره لا أحد يناقشه في ذلك، لكن دعواه الطويلة العريضة لم يأتي عليها بدليل. ونحن نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلب الحماية والنصرة من أولئك الأقوام هم كفار، هل طلب ذلك بشرط الانحراف عن شيء من دعوته؟ حاشاه. طيب، الذي يريد أن يعمل في حزب سياسي غير مسلم أليس هو سيخالف الشرع في كثير من أحكامه؟ فأين أين هذا الكلام وأين هذا الدليل؟
هو يقول
نعم
تتعرض لبعض الشبه في هذا المجال العمل السياسي. يقول: أولا، إن الداعية إذا دخل المعترك السياسي فإنه لا يسلم من بعض المخالفات الشرعية.
إذن يعترف بهذا. طيب،
أي
نعم.
يقول: كثير من الدعاة يحجم عن خوض المعترك السياسي والذي شرحناه آنفا، فإنه لا بد للداخل في هذا الميدان من أن يرتكب بعض المخالفات الشرعية كمخالطة المخالفين ومشاركة العصاة، وهذا تصور خاطئ لعمل السياسي الإسلامي، لأن حقيقة ذلك هو الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أصبر قليلا، جاء بمثال أيضا ليس موضع نقاش. أليس الرسول كان يخالف المشركين وكان يحضر نواديهم، ولكن كان يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، وليس هذا هو المنكر. لكن المنكر مثلا خاصة في الدولة التي هو يعيش فيها الآن، أنه يطالب أن يحلف في تأييد الدستور وما أدري إيش الأمير وما الأمير إلى آخره. هذه مخالفات هل تعرض لذكرها وأتى بالدليل على جوازها أو ماذا؟ تفضل.
قال: فإن الخير لا يتمحض مطلقا في مثل هذا المجتمع الذي نعيش فيه، فلا يستطيع مسلم أن يمارس تجارة ولا زراعة ولا صناعة ولا عملا إلا بأن يرتكب بعض الحرام مما فرضه الواقع المخالف للدين. وعلى المسلم في هذا المجتمع الذي نعيش فيه ألا يصمد للحرام صمدا، وألا يطلبه لذاته كأن يرابي أو يقامر أو يغش أو يرتشي، ولكن أن يتاجر فيفرض عليه مكس وضريبة ويتعامل مع بنك ربوي لا حيلة له إلا في التعامل معه، وأن يتعلم فلا يكون له مندوحة من جامعات يقع فيها اختلاط وفرق بين تعاليم الإسلام وتعاليم الكفر، وأن يتولى عملا من أعمال المسلمين فيفرض عليه بعض الشر الذي لا بد منه ولا مندوحة له عنه، فإن مثل هذا ولا شك من المعفو عنه إن شاء الله رفع عني الحرج
إن شاء الله.
نعم.
ما الدليل؟
ويقول يعني مثل بأن
هات نشوف، أعطيني دليل على أنه يجوز للمسلم أن يعرض نفسه للوقوع في الحرام. ترى هل تعرض الصحابة للوقوع في الحرام بمحض اختيارهم في زمن حكم الكفار المشركون؟ هل تعرضوا؟
لا.
طيب، ولماذا نحن نتعرض دونهم باختيارنا؟ ولماذا لا يمكن أن نقيم دولة الإسلام إلا بمعصية ربنا؟ ما الدليل على ذلك؟ أمسكني بالدليل. نعم.
نأتي بالشوفة. قال: لا شك أننا إذا رجعنا إلى نصوص الشريعة وسياسة النبوة والخلافة الراشدة وجدنا أنه يجب دفع المفسدة العظمى بالمفسدة القليلة.
نعم.
وهذا من باب ارتكاب أخف الضرائب.
مثاله
هذا هو.
هذه دعوة يا أخي، نرجع لنقول: والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات. أين في سياسة الخلفاء الراشدين أنهم ارتكبوا محرمات في سبيل إقامة دولة الإسلام؟
مثال صلح الحديبية. الشيخ
صلح الحديبية كويس، ماذا في صلح الحديبية؟
كان في ظاهرها يعني مخالفات
أو معليش مسكني واحدة منها، وين المخالفة؟
كونه لا يسافر مثلا من أتى من مكة وأسلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم يرجع إلى المدينة إلى مكة مرة أخرى ويعذب.
إيه، هذا باختيار الرسول عليه السلام ولا مرغمان؟
الرسول صلى الله عليه وسلم رضي على هذا ووقع.
هو وقع على هذا لأنه يستطيع أن لا يوقع؟
يستطيع
أن لا يوقع؟
يعني يترك المعاهدة مرة جملة وتفصيل، يستطيع أن يفعل هذا؟
لا، هو ما يستطيع، لأنه يعمل على قاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو يستطيع شيئا ولا يستطيع شيئا آخر، يرحمك الله. لا، هذا لا يصح هذا المثال إطلاقا. هنا انظر ماذا قال في آنفا بالنسبة للمعاملات، ماذا قال؟ وبعض أساليب الدعوة الحديثة، أساليب الدعوة مش يعني أمور تفرض على الإنسان، لا، هو يدخلها كأساليب من أساليب الدعوة. لا يخلو من ارتكاب مخالفات شرعية. لو افترضنا هذا جدلا فإن هذا يكون من المعفو عنه إن شاء الله تعالى، فإن الخير لا يتمحض لا يتمحص بدها تكون هي
لا يتمحض
أي هذا هو مطلقا في مثل هذا المجتمع الذي نعيش فيه. فلا يستطيع مسلم أن يمارس تجارة ولا زراعة ولا صناعة ولا عملا إلا بأن يرتكب بعض الحرام، صحيح هذا؟
أنت تسألنا في رأينا نقول
لا. لا نقول صحيح هذا يعني في الشرع وفي الدليل
الذي نعتقده لا يجوز.
صحيح، لكن هو يدعي هذا، فأين دليل هذا الكلام؟ وسألت أنا آنفا، هل وقع المسلمون في مثل هذا الأمر الأولون؟ طبعا أعتقد أنه لم يقع. فإذا هو يستدل ببعض الأمور على ما هو أعم من الدعوة. فالحادثة التي أنت ذكرتها آنفا هي حادثة صحيحة، لكن لا تدل على أن كل فرد من أفراد الشعب يجوز له أن يرتكب بعض المحرمات في سبيل الحصول على رزقه، صناعة وزراعة. وأنا أضرب لكم مثلا في نفسي، مثلا من الأشياء التي ابتلي المسلمون اليوم بها هو التعامل بالربا المكشوف والربا المكتوم. ما نتكلم عن الربا المكشوف، لكن نتكلم عن بيع العين أولا، وأظنكم على علم بصفة عين بيع العين وأنه محرم في الإسلام. فندع هذه الصورة لنأتي بما هو أدق منها، وهو بيع التقسيط. أن يبيع الإنسان الحاجة بثمنين، ثمن النقد أقل وثمن التقسيط أكثر. لا تكاد تجد تاجرا إلا ويتعامل بهذه المعاملة. هو سيقول الآن هذا المثال، لا يمكن إنسان يشتغل في صناعة أو زراعة إلا يرتكب بعض المحرمات. من ذلك هو له رسالة نافعة في بيان تحريم بيع التقسيط بزيادة. رأيتم هذه الرسالة؟ طيب
نشرناها كذلك في الاستجابة.
نعم
نشرناها كذلك في الاستجابة في المجلة.
أيوة جميل. الآن أكثر المسلمين يقولون يا أخي هذا لا يمكن إلا نفعل هكذا. لا يمكن، لكن لما يريد الإنسان يكبر بطنه بالحرام والحلال يقل كسبه فعلا، لكن هو ينسى ويتعامى أن هذا القليل فيه البركة وهو خير من ذاك الكثير الذي اكتسب بطريق الحرام. ولذلك فنحن يجب أن نلفت نظر المسلمين إلى الإيمان بالغيب، وأنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. أنا كنت نحو 30 سنة ساعاتيا أصلي الساعات وأبيع الساعات، وما بعت بالتقسيط ولا قرش واحد، ولا اشتريت من التجار بالتقسيط. كلما تجمع عندي قليل من الفلوس اشتريت ساعتين ثلاثة وعرضتها في الدكان. يأتي إنسان عنده فلوس يشتريها، ما عنده فلوس بعتها إياه، والله عز وجل يعني أحياني وأقامني وما أماتني جوعا لأني ما استعملت ما يستعمله جماهير الناس. فالقصد المثال تبع صلح حديبية أولا يتعلق بالحاكم المسلم الذي يزن الأمور بالقسطاس المستقيم وبدقة ويضع الأشياء مواضعها، هذا شيء. وأن يباح لكل مسلم هكذا علنا أنه لا بد من أن يواقع بعض المحرمات في سبيل الحياة العيش كسب الرزق، هذا والعياذ بالله من أشد الأخطاء التي تقع من أخ لنا مسلم، وهو بخاصة وقد درس في الجامعة الإسلامية، والله المستعان. أظن أنه قد طال الوقت فلعلكم تكتفون بما
مختصرة فقط. إجابات مختصرة للغاية.
طيب كم سؤال يعني عندك مختصر؟
خمسة.
ما تفضل. تفضل.
قال إن السلفيون لا يهتمون إلا بجانب العقيدة فقط.
نعم.
فما رأيك؟
هم يعلمون كذب هذه الدعوة لأن السلفيين يهتمون بالعقيدة ولا يصح أن يقال لا يهتمون إلا بالعقيدة. نحن نقول ولا نسمي أحدا لا يهتمون إلا بالسياسة. طيب أي الفريقين أهدى سبيلا وأقوى مقيلا لو صح ما يقال عن كل منهما؟ هنا ناس لا يهتمون إلا بالتوحيد والعقيدة، هناك ناس لا يهتمون إلا بالسياسة، فأي الفريقين أهدى؟ لا شك أن الفريق الأول، لكن هذا الفريق الأول يفترى عليه حين يقال لا يهتمون إلا بالعقيدة. لماذا؟ لأن هذه الحركة التي نراها الآن انتشرت في العالم الإسلامي وصار أجهل الناس الذي كان يخبط خط عشواء في الليل الظلماء في دروسه وفي خطبه يقول قال رسول الله كذا وكذا رواه البخاري رواه مسلم، هذا ليس له علاقة بالعقيدة، هذا له علاقة بالعلم. ثم أصبح من المعروف عند عامة المسلمين حتى المخالفين للسلفيين اعتادوا أن يطلبوا كل مسألة بدليلها من الكتاب والسنة. إيش هذا؟ هذا له علاقة بفريتهم أنهم لا يدعون السلفيون. في الحقيقة هم الجماعة الوحيدون في العالم الإسلامي الذين يدعون إلى الإسلام كاملا من جميع نواحيه، لكن فعلا لا يهتمون بالسياسة كما يهتم الآخرون بها، وابتعدوا بسبب ذلك عن العمل بكثير من أحكام الإسلام. هذه حقيقة نقولها، وهذا يعني كما قيل إيش تعيرنا إيش أن قليل عديدنا، وتعرفون هذه الأبيات ولا ما تحفظون مثلي؟ تعيرنا أن قليل عديدنا إن الكرام قليل سيد، والله شعر قديم كنت أحفظه. الشاهد أننا نحن والحمد لله لسنا فقط ندعو إلى التوحيد، هذه كتبنا. هذا هو الألباني الذي يتهم مثلا بأنه لا يدعو إلى إلا التوحيد، هاتوا كتاب وضعه في التوحيد. كتبه كلها في الفقه والحديث، فما هذا الافتراض؟ هذا من باب الحقد والحسد.
أكثر السلفيين أنهم مقلدون، مع أنهم يحرمون التقليد على غيرهم أنهم مقلدون. تجد أحدهم يقول قال الشيخ ابن تيمية، قال ابن القيم، قال الألباني، فيحرمون التقليد على غيرهم وهم مقلدون.
هذه تريك سابقتها. صحيح يقول السلفيون، وأنا قلت آنفا قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله إلى آخره، لكن السلفيون يقولون للألباني إيش الدليل على ما تقول؟ هذا لا يقوله أكبر رجل لرئيسه، لا يجرؤ أن يقول هذا الكلام، لكن إذا قال هذا الذي سأل الشيخ الألباني عن مسألة ودليلها، إذا قال الألباني كذا فهذا من الحق أن يعجو القول قائله، وإذا قلت أنا قال ابن تيمية كذا فهذا هو أدب العلم، لكن أنا ما أتبع ابن تيمية لأن ابن تيمية قال، لكن أتبع ابن تيمية لأنه شرح هذا المقال وأتى عليه بأدلة من الكتاب والسنة. فشتان بين التقليد الذي نحن نحاربه وبين هذا التقليد التي يتهمون إخواننا السلفيين به. نعم.
حقيقة الشيخ الأسئلة كثيرة، ولكن يعني نسبة لظروف.
نعم.
في سؤالين أخيرين ولا بد منهم.
نعم.
مجلة السلفية في السودان بحوجة يعني إلى يكتب فيها بعض المشهورين السلفيين وكذا، فنطلب منك أحد الأمرين، إما أن يعني تحاول تساعد المجلة بمواضيع كتابات تكون يعني متتالية، لأن مشاركتكم إن شاء الله في المجلة ترفع من مستوى المجلة العلمي. هذا الأمر الأول. أو الأمر الثاني أن تنشر من بعض مخصوصاتك تباعا في المجلة، وخاصة إن شاء الله ستنشر هنا في المملكة.
الجواب على هذا، أولا لا أستطيع أن أعد بتحقيق هذه الرغبة
التي هي في الأصل رغبة مقبولة وينبغي أن أكون معكم فيها، لا أستطيع لظروف الخاصة العلمية طبعا. ثانيا إن استطعت، وقد يكون ذلك بعد أن أطلع على منهج المجلة وعلى مسيرتها ومنطلقها الذي أرجو أن تكون موفقة وأن يبارك الله عز وجل خطواتها. هذا ما أعلم.
يعني لا ليس لديك مانع إن شاء الله؟
أنا أقول لا أستطيع أن أعيد، وإن استطعت فبعد أن أطلع.
هذا بالنسبة للكتابة فيها، ولكن إذا مثلا وقفت على المجلة ثم لم تستطع مساعدتها بكتابة موضوعات، هل تسمح لها مثلا بالتنشر من بعض المخطوطات؟
هو بارك الله فيك، مشكلتي أنا يعني لا، صعب أنك تتصور، وأنا تأتيني خطابات وأسئلة من مختلف البلاد الإسلامية فلا أستطيع أن أكتب رداً عليها. فأنا إذا أردت مثلاً أن أخذ رسالة عندي فلا بد من أن أنسخها أو أصورها، فهذا يأخذ من وقتي، ثم أنا لازم أضعها في البريد وأرسلها مضمونة مسجلة، هذا صعب علي جداً. ولذلك أنا أتحفظ في الجواب، أقول إن استطعت فبعده، اعذروني يعني ما تؤاخذوني.
نحن نعرف الظروف تماما.
بارك الله فيك.
طيب السؤال الأخير يعني لاحق له، وهذا يعني سئلت عنه كثيرا.
نعم.
موضوع يعني لو سجلت زيارة لإخوانك السعوديين في السودان حتى.
ما أصدق.
جزاك الله خير.
وإياك. وأهلا وسهلا ومرحبا.
طيب هل من يعني نصيحة تقدمها لإخوانك في السودان؟
نصيحتي أن تستمروا في الدعوة ولا تشغلكم السياسة، وذلك خير لكم وأبقى.
وفي ختام هذا اللقاء المبارك مع فضيلة شيخنا الأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في عمره وأن يوفقنا وإياه إلى ما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.